قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال رحمه الله: يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئا لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما، ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي درجا من فضة عليها يظهرون إلى سطوحهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم زخرفا أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العبادة بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن نعيمها تام كامل من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فما أشد الفرق بين الدارين. هذه الآيات مبينة لقول الله تعالى في الآية السابقة: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي خير مما يجمعون من أمور الدنيا. فبين الله تعالى في هذه الآيات حقارة الدنيا عنده، وأنها لا تسوى شيئا لولا رحمته بعباده لأعطاها للكافرين. فقال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا هنا حرف امتناع لوجود، فامتنع إعطاء الكافرين هذه الأمور لكراهته سبحانه أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر. فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر وخلاف الإيمان، فلولا كراهة الله تعالى لأن يكونوا كذلك لوسع على الكافرين النعيم في الدنيا، وذلك لأن النعيم إما نعيم في الدنيا وإما نعيم في الآخرة. نعيم الآخرة أخبر الله تعالى أنه خاص بالمؤمنين، خالص لهم، لا يشاركهم فيه غيرهم من الكفار، كما في هذه الآية: والآخرة عند ربك للمتقين، وكما في قوله: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فنعيم الآخرة خاص بالمؤمنين، لا يشاركهم فيه أحد سواهم. نعيم الدنيا لولا رحمة الله بعباده، لولا كراهته أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لجعله كله للكافرين، ولجعله خاصا بالكافرين. لكن النفوس جبلت على حب متاع الدنيا، فلو جعل المتاع كله للكفار لسارع الناس كلهم في الكفر ابتغاء النعيم، ولصار الناس أمة واحدة على الكفر. ولكن لرحمته سبحانه جعل نعيم الدنيا مشتركا بين المسلمين والكافرين، وإن كان في غالب الحال أن نعيم الكافر في الدنيا ومن متاعها أكثر مما ينال المسلم، ولكن الله تعالى قد جعل للمؤمنين من المتاع في هذه الحياة ما به تقوم معايشهم وما به يثبتون على الإيمان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون غيرهم فيها، وأما في الآخرة خالصة يوم القيامة، فلا يكون في الآخرة إلا لهم. وهذا يدل على حقارة الدنيا عند الله، وأنه لولا رحمته بعباده أن يصيروا كفارا لجعل لأهل الكفر أعلى النعيم وأكمل النعيم وأفضل النعيم في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله تعالى شيئا، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة كما في الحديث لما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكنها لا تساوي عنده شيئا. فمعنى هذه الآيات إذن أنه لولا كراهته سبحانه أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لولا رحمته بعباده أن يصيروا جميعا كافرين، لمتع الكفار بكل أنواع المتع في هذه الحياة الدنيا، ولوسع عليهم فيها، ولحرم منها المؤمنين. فلهذا تعلم أن حرمان المؤمن من الدنيا هذا رحمة من الله تعالى به، وأن الدنيا هذه لا تساوي عند الله تعالى شيئا، ولولا كراهة أن يصير الناس كفارا لجعل نعيم الدنيا خاصا بالكافرين، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر والشرك لجعلنا لمن يكفر بالرحمن أي للكافرين بالله سبحانه لبيوتهم سقفا من فضة، والسقف جمع سقف، وسقف البيت معروف، أي لجعلنا بيوت الكفار سقوفها من الفضة الناصعة الجميلة ومعارج، والمعارج جمع معرج أو معراج، والمراد به السلم أو الدرج الذي يصعد عليه الإنسان إلى المكان المرتفع. ومعارج أي ولجعلنا لهم أيضا هذه السلالم وهذه الدرج من الفضة عليها يظهرون، أي عليها يصعدون ويرتفعون ويعلون إلى سطح بيوتهم، فإن الظهور بمعنى العلو، وسمي العلو ظهورا لأن الذي يكون فيه يظهر لغيره لا يخفى على غيره الذي يكون في العلو. أي ولجعلنا لهم معارج من فضة يصعدون عليها إلى بيوتهم وإلى ظهور بيوتهم، وأيضا لجعلنا لهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. قال بعض المفسرين أي ولجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة أيضا وسررا من فضة، قال هو معطوف على ما سبق عليها يتكئون أي يرتاحون يرتفقون عليها. وزخرفا، قال ابن عباس رضي الله عنه وزخرفا أي ذهبا، فالزخرف يطلق على الذهب في القرآن كما قال الله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف أي من الذهب. وقال بعض المفسرين الزخرف منسوب إلى الزخرفة، والزخرفة بمعنى التزيين والتجميل، أي ولجعلنا لهم كل أسباب الزينة والجمال من أثاث ومتاع ونقوش وغير ذلك من الزخارف المحسنة المجملة. فانظر رحمة الله تعالى بعباده كيف أنه لم يجعل ذلك للكافرين وحدهم كراهية أن يصير الناس جميعا إلى الكفر. بعد أن ذكر الله هذا المتاع وهذه الأمور قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إن هنا يصلح أن تكون نافية ويصلح أن تكون مخففة من الثقيلة، والمعنى أي ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، كل ذلك متاع الحياة الدنيا، مجرد متاع يتمتعون به ثم ينتقلون عنه ويتركونه. والآخرة عند ربك للمتقين، أي الآخرة خالصة خاصة بالمتقين وهم المؤمنون، فما من مؤمن إلا وعنده من تقوى الله جل وعلا، فالآخرة خاصة بهم ونعيمها خالص لهم لا يشاركهم في غيرهم. فإذا وإن زاد نعيم الكافر في الحياة الدنيا فلا يساوي ذلك شيئا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، مجرد متعة، متاع فاني يذهب، وكل شيء فاني فلا يطيب، كل شيء يعلم الإنسان أنه فاني لن يهناه ولن يطيب له. وهكذا هذا الشيء الفاني ليس خالصا صافيا، بل هو مشوب بالمكدرات بالمنغصات، فالدنيا هذه طبعت على كدر كما قال ابن القيم رحمه الله طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا ما ذاك قط بالإمكان، لا يمكن أن تصفو. فالشيء الذي هو زائل فاني إما أن تزول عنه أنت أو يزول هو عنك، ومع كونه زائلا فانيا أيضا مشوب بالمكدرات ليس خالصا صافيا، فلا يساوي ذلك شيئا، بخلاف نعيم الآخرة فهو نعيم خالص ليس فيه أي كدر وليس فيه أي انقطاع، بل هو دائم مستمر. إذن هذه الآيات تبين أن ما عند الله خير مما يجمع الناس في الدنيا، تبين أن الدنيا مهما أعطي الإنسان منها فهو متاع، تبين أن الدنيا حقيرة على الله جل وعلا، وأنه لولا رحمته بعباده لجعلها خاصة وخالصة للكفار، إنها لا قيمة لها عند الله. وإذا كانت لا قيمة لها عند الله فيعطيها أعداءه، معلوم أن الإنسان لا يعطي أعداءه إلا الشيء الذي يكرهه، من الذي يعطي أعداءه الشيء الذي يحبه؟ فلولا رحمة الله بعباده المؤمنين لأعطى هذه الدنيا بكل ما فيها من نعيم لأعدائه. فهذه الآيات فيها عبرة للمؤمن، فيها تذكير له بفضل الدار الآخرة وما عد الله تعالى للمؤمن فيها. الله تعالى يقول لعباده: لولا محبتي لكم أيها المؤمنون ورحمتي بكم أن تتابعوا الكفار لجعلت هذه الدنيا خاصة وخالصة لأعدائي ولحرمتكم منها، لأنها لا تساوي عند الله تعالى شيئا. نعم، لو عبر أنه لم يعطي عبادة أو نحو ذلك، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده، يعني لو قال ولكن لم يفعل ذلك رحمة بعباده أحسن من منعه، فإنه لا مانع لله جل وعلا ولا مانع لما يعطي. فقوله لكن منعه من ذلك رحمته بعباده، التعبير أحسن، لكنه لم يفعل ذلك رحمة بعباده. أخ يقول: رجل أخرج زكاة الفطر هذه الأيام، هل تجزئه هذه الأيام؟ نحن في 13 من رمضان، وزكاة الفطر أضيفت إلى الفطر، فسبب هذه الزكاة هو الفطر من رمضان، والذي أخرجها من هذه الأيام في هذه الأيام ما أخرجها حين أفطر من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وزكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأما قبل ذلك فلا تجب. فمثل هذه الزكاة، زكاة الفطر في هذه الأيام لا تجزئ، وعليه أن يعيد إخراجها مرة أخرى، إما ليلة العيد أو يوم العيد قبل صلاة العيد بعد الفجر، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، أو يخرجها ليلة العيد. وإذا احتاج أن يخرجها إلى مكان بعيد قبل العيد بيوم أو يومين، أو لحاجة، أو يجمعها عند شخص تجمع عنده ثم توزع على الفقراء في وقتها المشروع، فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كانت ستجمع كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجمعونها قبل العيد بيومين أو ثلاثة ثم توزع على الفقراء يوم العيد. أما إخراجها إلى أهلها في هذا الوقت فهذه تكون صدقة، وعليه إخراج زكاة الفطر في وقتها. ويقول: هل يجزئ إخراجها نقودا؟ جمهور العلماء على أنه لا يجزئ ذلك، للأحاديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، والنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرضها نقودا بل فرضها طعاما، فلا يجزئ إخراجها نقودا. بل لا بد من إخراجها طعاما مما يأكله أهل البلد ويقتاتونه. قال: وإن كان لا يجوز إخراجها نقودا، هل إذا أخرجها نقودا ووكل رجلا آخر يشتري بها طعاما يجوز؟ هذا توكيل، والتوكيل جائز، يعني يكون إنسان في مكان بعيد أو مشغول فيقول: يا فلان خذ هذا المال اشتري به كذا وكذا صاعا من الطعام، وفي يوم العيد أو ليلة العيد سلمه إلى الفقراء، هذه وكالة والوكالة جائزة. أخ يقول: ما حكم من يقول لأخيه رمضان كريم وماذا ترد عليه؟ أولا، مسألة التهنئة بشهر رمضان، جاء في سنن النسائي حديث أبي هريرة أن قال أبو هريرة لما جاء شهر رمضان، وهو أيضا عند أحمد، أو لما حضر شهر رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول: هذا شهر مبارك، أو أتاكم شهر رمضان وهو شهر مبارك. استدل به ابن رجب في لطائف المعارف وغير من العلماء على شرعية التهنئة بقدوم رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر شهر رمضان قام يبشر أصحابه ويقول: أتاكم شهر رمضان وهو شهر مبارك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يعتبر أصلا في التهنئة في شهر رمضان. الحديث له طرق كثيرة، في بعضها سناد صحيح وفي بعض طرق فيها ضعف، لكن الحديث ثابت، حديث طويل: تاكم شهر رمضان تفتح في أبواب الجنة تغلق في أبواب النار، إلى آخره. وفيه التهنئة لو رأينا بمبارك، فلو قال للإنسان لأخيه: شهر مبارك علينا وعليه، فهذا دعاء له فيه بالبركة. بقي قوله شهر رمضان شهر كريم أو رمضان كريم، مر معنا في تفسير آيات كثيرة أن الكريم يوصف به المخلوق، فقد وصف الله مخلوقات من مخلوقاته بالكرم، وصف الله العرش بأنه عرش كريم، وهكذا وصف غيره كبعض النبات أو نحو ذلك في القرآن. والكريم في المخلوقات كما تقدم معنا معناه النفيس المحتوي على الصفات العظيمة. فلو قال الإنسان لأخي رمضان كريم بهذا الاعتبار، أي أنه شهر نفيس وفيه من الصفات العظيمة شيء كثير، فلا بأس. قد وصفت أيضا حتى بعض الأشياء، يقولون هذه أحجار كريمة، معلوم الأحجار الكريمة والكرم فيها نفاستها وكمال صفاتها وجمالها. فالعرش الكريم أي الجميل العظيم الموصوف بالصفات العظيمة، فرمضان كريم أي شهر نفيس كثير الخير كثير البركات ذو منزلة رفيعة، من هذا الباب لا بأس. ولو قال كما في هذا الحديث رمضان مبارك فهو أحسن. أخي يقول: ما حكم من يكبر يوم العيد؟ كل واحد يأخذ اللاقط ويكبر ثم يعطيه الآخر وهكذا، لا بأس. مثلا إذا اجتمعوا جماعة في مصلى العيد يكبرون، وأحدهم يكبر وأحدهم يكبر بهذا اللاقط مكبر الصوت، فإذا تعب أعطاه الذي بجانبه، يعني قبل الصلاة إشعارا بالصلاة، فلا بأس. وأخ يقول: هل في صلاة التراويح في كل ركعتين تشهد الأول أم تشهد الأخير؟ لا، إذا كان سيصلي ركعتين ركعتين ليس معنى أن تشهد تشهد الأوسط، يعني إلى الشهادتين فقط، بل يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من الأربع ويدعو، فهو التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكامله. أخ يقول أنا أبقى في المسجد أقرأ من بعد الفجر إلى بعد الظهر، وفي العصر أذهب إلى البيت أستمع لفتاوى العلماء في إذاعة القرآن الكريم، هل لي أن أستمع لذلك أم أقبل على قراءة القرآن؟ أيضا الاستماع للفتاوى خير، إذا جعل له وقتا ينشطه مثلا، يجعله تريحا لنفسه إجماما لها، يقرأ ويكثر في القراءة ثم في وقت يستمع لفتاوى العلماء، هذا أيضا من العبادة من الطاعة طلب علم، فهو خير، بل ومما ينشط على قراءة القرآن يرجع نشيطا، ورب فتوى أو موعظة يسمعها فيها الحث والتذكير والتنشيط على القراءة فيرجع أنشط مما كان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.